بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نتحدث وإياكم ونتدارس آية من أو آيات من كتاب الله تعالى بما فيها من الهدي الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وأسرته وبيته، لنقتفي به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وبيته الشريف قدوة لبيوت لنا ولبيوتنا أجمعين. بين يدينا اليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن البيت النبوي، عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ربهن القرآن وكيف سما بهن هذا القرآن ليبلغن درجات من الكمال الذي أراده الله لهن بمقامهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اليوم آيات من الأحزاب، هي قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. الآيات، لعلنا نستمتع بصوت النبي من أخينا عبد الله في قراءتها ثم نعود في تدارسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
هذه الآيات كما نعرف أنها جاءت في سورة الأحزاب، سورة عظيمة تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، افتتحت بالحديث عنه: يا أيها النبي اتق الله، وركزت على قضية خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية عن قوم، عن المؤمنين، ومقام كريم وشرف عظيم بشرف الرسالة التي شرفه الله تعالى بها، وإن كان هو مكلف بما كلف به المؤمنون من الطاعة بل كلف بأكثر من ذلك. أيضا تتحدث عن حماية مقام النبي صلى الله عليه وسلم وجنابه من أذى الناس، حتى من أذى الأقربين، أن الله تعالى حمى مقامه حتى من أذية المنافقين، أذية ما يكون من بعض المؤمنين، وقد يكون بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الحلم والحياء والرفق واللين ما يجعل ما يجرئ بعض أصحابه أو أزواجه عليه رضوان الله تعالى عليهم. هنا الآيات تتحدث عن أزواجه عليه الصلاة والسلام حينما اجتمعنا عليه يطلبنه النفقة أو زيادة النفقة. طلب المرأة من زوجها النفقة أمر طبيعي فيما هي في حاجته، لكن هنا جاء الأمر في خطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالتخيير بين بقائهن مع النبي صلى الله عليه وسلم على حالتهن التي أرادها الله تعالى من عدم التمتع بزينة الدنيا ويعني الترفف فيها، وبين أن يسرحن ويمتعهن. لكن هنا هذه القصة أو هذه الآية لها مناسبة. لماذا طلب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه النفقة في مناسبة
بعد الفتوح؟
نعم، هي بعد غزوة، بعد خيبر، أو يعني نعم بعد خيبر لما جاءت الفتوح، غنائم للنبي صلى الله عليه وسلم فيها الإماء والعبيد وفيها الأموال، كان فرصة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن نصيبهن. إذن الأمر يعني طلبهن في هذا ليس طلب تكليف في شيء لا يحتاجنه، بل هو في حاجتهن، ولكن الله عز وجل أراد لهن أكمل من ذلك. أكمل من ذلك، وهو أن ينظرنا ويتطلعنا إلى الآخرة. إذن الآيات عن ماذا تتحدث؟
تتحدث الآيات عن حال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب زيادة النفقة عليهن.
غرضها والمقصود هو رفعة شأنهن من تعلقهن بالدنيا إلى التعلق بالآخرة. الله أكبر. يعني حقيقة هنا يأتي سؤال، لماذا رضي الله لنبيه ولأزواجه أن يبقوا على حالة من الحالة الميسورة كفافا، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يسألك الكفاف، يعني لا فقر ولا غنى؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من البيوت الميسورة، من البيوت يعني ربما أنها ربما تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجد فيه أثاثا؟ إذن هي من البيوت المتوسطة أو أقل من المتوسطة.
لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيوتاته نار.
نعم.
ماذا تأكلون؟ قال التمر الماء للسودان.
عجيب والله، وهو رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، وكان بإمكانه أن يطلب كنوز الدنيا ويملك كنوز الدنيا، ولكن الله تعالى بحكمته أراد أن أولا أن يكون قدوة وسلوى للفقراء والمساكين والمحتاجين، والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعيد وهو نظره إلى الآخرة، وأزواجه صلى الله رضوان الله تعالى عليهن أيضا أراد الله تعالى بهن أن يعلي همهن وطمحهن إلى الدار الآخرة وزينتها وجنة الله تعالى فيها. طيب، يعني يا أيها النبي، يا أيها النبي، في السورة فيها نداءات النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4، ما السر في هذا النداء ولم يقل يا أيها الرسول؟ تأتي في قرآن يا أيها النبي ويا أيها الرسول، فإذا جاءت في يا أيها النبي فغالبا تكون في الشأن الاجتماعي أو في الشأن البيتي أو في الشأن الخاص، في الشأن التربوي للنبي صلى الله عليه وسلم، في تربية النبي صلى الله عليه وسلم وإعداده وتكميله وتكميل أهله. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هي في العلاقات الاجتماعية. يا أيها النبي لما إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله اللي هي سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبناتك. إذن النداء بالنبوة هو في الذي فيها تربية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا أيها الرسول في التبليغ في الرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فهذا الفرق في التعبير، والله تعالى أعلم فيه. يا أيها النبي قل لأزواجك،
تخير،
نعم، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا إيش؟
جميل.
جميلة،
يعني أعطيك اللي تبغين توكل على الله.
نعم، يعني من ما تطلبين من الدنيا سأعطيك إياه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الفرق بين ما هن عليه وبين الغنى، الغنى الذي في عرف الناس، وإنما الغنى غنى النفس. حقيقة هذه شيء عجيب، حتى يعرف الإنسان قيمة ما عنده من نعمة الله عز وجل ولا يتطلع لما في أيدي الناس، فقط يتأمل تفضيل الله تعالى له، إما بحفظ كتابه أو بتعليمه القرآن أو بهدايته واستقامته أو بكونه من بيئة صالحة أو بلد صالح. كل هذه الأمور لا يلتفت إليها بعض الناس، يلتفتون إلى
ما
عند فلان، وفلان أكثر أفضل منا، وفلان والله بيتهم أفضل وسيارتهم أفضل. تلك الدنيا وزينتها. حقيقة حينما يربي الله تعالى أزواجه بأن يقطع، حينما يربي النبي صلى حينما يربي الله عز وجل أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه التربية إنه السمو، إنه الكمال، إنه الصعود من الأرض إلى السماء.
وإشعارهم بهذه النعمة التي هم فيها
وإشعارهم بالفضيلة التي هم فيها والنعمة كونها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تكفيها عن الدنيا كلها يا أخي تكفيها عن الدنيا كلها. طيب هنا سؤال قال إن كنتن تردن الحياة الدنيا
وزينتها
إذن زينة الحياة حقيقة هي مطمع للنفوس وخاصة النساء النساء يحبن الزينة وأهل وهن من هن زينة
وجبلة في الإنسان
وجبلة فيها ولذلك قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن الزينة الحقيقة تلفت الإنسان وربما تلهيه وتشغله. السؤال لماذا الله تعالى أعرض بنساء السنة عن الزينة
وكان يا شيخ أنه لما قال وزينتها الزينة الآن إذا وضعتها هي لا تدوم
نعم
ليست دائما وإنما الزينة تكون لوقت معين وقت محدود فكأنه يشير إلى أن متاع الدنيا هذا زينة
زينة زائلة
زينة زائلة
نعم
لن تدوم أبدا
صحيح
إما اليوم تنقطع عنك أو غدا أو في يوم من الأيام ستنقطع عنك أو أنت تنقطع عنها.
جميل أحسنت. وفي شيء آخر هو أن الإنسان مع الزينة ما الذي سيحصل معه إذا مثلا إنسان اكتسب زينة ولبس أحسن الثياب وركب أحسن المراكب ويعني تمتع بالخدم والحشم ما الذي سيحصل في نفسه وفي وقته وفي أعماله؟
سيشعر بنوع من التعالي والمباهاة.
سيشعر بنوع من التعالي
بالانشغال بهذه.
أحسنت. وهذه نقطة حساسة مهمة الانشغال بها سينشغل بالدنيا اليوم يذهب للسوق يريد أن يشتري كذا وغدا يريد أن يفعل كذا وغدا سيبدل أثاثه وبعده سيغير سيارته انشغل بالدنيا عن
الآخرة
المطلب. وقتك واحد إما أن تشغله في طاعة الله ولا يشغلك في غير طاعة الله. فالحقيقة لفتة عظيمة جدا في هذه الآية إلى أن الإنسان إذا التفت إلى الدنيا فإنه سينشغل بها ولهذا الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.
نعم. هل هذه الشيخ الآيات هذه تتعارض مع قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا؟
هذه الآية في قوله في قصة قارون
ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة
ولا تنس نصيبك من الدنيا بعد ماذا؟ وابتغ فيما آتاك الله
الدار
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني بمعنى لا تزهد في الدنيا زهدا تاما فلا بد إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك زورك عليك حقا كل ذي حق حقا لا بد لك من الدنيا لا بد لك من النصيب فيها من الأكل والمعاش وطلب الرزق والأنس بالأولاد وكل ذلك من الدنيا وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة لا بد لك من ذلك مما يعين الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ نصيبه من الدنيا في أزواجه عليه الصلاة والسلام بما أباح الله له تعالى له وهذه من متاع الدنيا الذي متع الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم.
أجل المقصود الشيخ عدم المباهاة والمكاثرة من الدنيا
أن لا تأخذ قلبك
لا تشغلك
لا تنسى معها الآخرة.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعم المال الصالح يد العبد الصالح
صحيح يعني المال الصالح
في يد العبد الصالح
نعم
كأنه إشارة إلى أنه هذا المال هو معين لك.
نعم صحيح. طيب إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. ما قال أسرحكن وأمتعكن أمتعكن وأسرحكن يعني دليل على كرمه عليه الصلاة والسلام وأنه عليه الصلاة والسلام لم يمنعهن بخلا وإنما لم يرغب أن يتعلقن بالدنيا وإلا قال أمتعكن قبل أن أسرحكن.
هذا يدل على كمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم صحيح. وأن الإنسان ينبغي أن يعطي الحق قبل أن يطلب يعني في ممتعكن وأسرحكن، في العادة أن التسريح ثم التمتيع،
ثم التمتيع.
نعم. وأسرحكن
صراحة جميلة.
الله، هنا نأتي إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية حقا تمثل خلق النبي صلى الله عليه وسلم في أزواجه، إنه حتى في حال الفراق، لو أرادت الفراق، لو أرادت الفراق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيتعامل معها أرقى تعامل، يمتعها ويسرحها سراحا جميلة. إيش ما هو السراح الجميل؟
يعني هذا
بإكرام، بسوء، بدون عتاب ولا أذية ولا كلام ولا مذمة ولا غير ذلك،
ولا
تنقيص ولا تحقير وغير ذلك. بعض الناس لا يمكن أن يفك زوجته إلا حتى يسيء سمعتها وسمعة أهلها، أعوذ بالله،
وكأنه يريد أن ينتقم،
كأنه يريد أن ينتقم. والله إن هذا لا بعيد الخلق عن النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة الإنسان متى تأتي خلقه، متى تأتي تخرج يخرج خلقه؟
في الشدائد،
في المواقف التي فيها خلاف. انظر إلى صاحبك وقت خلافه معك أو مع غيرك، كيف هو؟ إذا رأيته قد تولى كبره ويعني بادر صاحبه بكلمات الأذية والذم وغير ذلك، فاعلم أن هذا خلق سيء.
إذا شيخ يحضرني هنا قول الشاعر، قال: حقيقة الصديق تعرف عند الضيق.
نعم.
ويعرف الإخوان إذا جف الزمان.
نعم صحيح.
لذا شيخ عندما نتأمل في بعض قصص الطلاق، الله يشيب الرأس بعض قصة الطلاق، سواء بعد الطلاق أو أثناء الطلاق، مما تجد الناس أن ابتعدوا عن هذا المعين الصافي. نعم.
طيب، ننتقل للآية الأخرى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد مقلكن للمحسنات منكن أجرا عظيما. ما أعظم هذه الآية! وإن كنتن تردن، ما قال إن كنتن تردني، تردنني أو تردن البقاء معي، لا، إن كنتن تردن الله ورسوله، جعل مقابل الدنيا الله ورسوله. بالله، أي إنسان مؤمن يرتضي أن يختار الدنيا عن الله ورسوله؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما أفاض في العطايا لقبائل العرب تألفهم، والكبار الناس كالأقرع بن حابس والعيين بن الحصن وغيرهم يتألفهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، كأنهم وجدوا في أنفسهم شيئا،
رضي الله.
ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟
أترضون
أن يذهب الناس بالشاء والبعير
وتذهبون
أنتم برسول الله؟ بالله، أي مقارنة هذه؟ والله إن نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار كان لهم من الرضا التام بهذا العطاء أو بهذه الموازنة أعظم رضا.
لذلك قولهم: رضينا برسول الله قسما.
أي والله، رضينا برسول الله قسما. كذلك هنا: إن كنتن تردن الله. الله حقيقة، تصور أنك تخير بين الدنيا وأن تختار أن تكون لله ورسوله. المؤمن لو كان فيه بذرة إيمان لا شك أنه سيترك الدنيا جانبا بلا 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 تردد. هنا الحقيقة الإنسان ينبغي أن يعلم أنه إذا نقصه الله في الدنيا فإنه ربما كان ذلك محبة له، وأن الله تعالى اختار له حالا من التوسط الذي يغنيه عن الناس ولا يشغله عن الدنيا. والله يا أخوان الكرام، إنه ليس الغبطة والحسد في كثرة المال، إن كثرة المال والله إنها مشغلة، والله إنها تزيد الهم. ليش؟ لأنك تفكر بالليل وين تروح كذا، وش أخبار الأسهم، وش أخبار التجارة، وش أخبار البيوت، وش أخبار كذا، وش سويته، وش ما سويته، ويتابع بالاتصالات شركات وعماله إلى أن ينام رغم أنفه، ثم يستيقظ على ذلك. بالله، هذا سعيد في حياته؟ ليس بسعيد بحياته. الموفق من إذا أتاه الله مالا ينبغي أن يكون له مع ربه شأن. أعرف حد التجار ونحن في رمضان أبدا لا يمكن أن يعمل في التجارة في رمضان. إذا دخل واحد رمضان قبل ليلة رمضان يصفي ما يكون من الأمور المهمة ثم يأتي لمكة إلى ليلة العيد.
سبحان الله.
أبدا يا أخي فرصة، هذه فرصة. هو تاجر يعرف أن هذا موسم، إذا فرط فيه فأي موسم له للدار الآخر. هو يريد أن يتزود بالأرصدة عنده عند الله في الدار الآخرة، ليس له إلا مثل هذه المواسم. انشغل في سنته كلها، فلعله أن يتفرغ شهرا منه ويكون سبحان الله في هذا الشهر تجديد له، ويعني سبحان الله ذهاب لما كان يشعر به من الضيق والحزن، تصفية ثم يأتي من جديد. هذا تجد في تجارته لا يتعلق بالدنيا. والله إني أعرف أحد الإخوة رزقه الله تعالى أموالا طائلة ملايين، ما إن يعني اتصل فيه وقت الصلاة إلا يقول أنا ذاهب لجامع كذا اللي فيه الجنائز، دائم يصلي على الجنائز. سبحان الله، ما أشغلته الدنيا.
هذا جعل الدنيا في يديه،
جعل الدنيا في يديه
والآخرة في قلبه.
نعم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. دار الآخرة ماذا فيها بالله؟
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.
جنات عدن، جنات رب العالمين التي فيها أعظم وأعظم أضعافا مضاعفة ولا مقارنة بين زينة الدنيا وزينة الآخرة. فمن يبتغي ومن يرتضي أن يختار زينة الدنيا عن زينة الآخرة؟ فإن الله أعد للمحسنات منكن. لماذا قال المحسنات منكن ولم يقل أعد الله لكن؟
أنها كانوا إشارة إلى أن هذا الثواب الدار الآخرة وتريدنا الله ورسوله يحتاج إذن إلى عمل.
أحسنت. يعني الآخرة ليست لكنا لأن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
ليست لشرف،
ليست لأن لكونك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الفضل لكن ليست لكونك زوجة النبي، وإنما لإحسانك وإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعك معه، اتباعك وقيامك بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم تنفع الزوجية زوجة نوح وهود ولوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.
ولم تضر كذلك امرأة فرعون.
نعم، ولم تضر امرأة فرعون، لم يضرها كونها تحت فرعون وهو أعظم عدو لله ورسوله.
إذن خطابنا ليس لكنا فقط.
نعم.
وإنما للمحسنات منكن أجرا.
جميل.
أيضا الشيخ، هل
نريد أن نقف مع الكلمة الجميلة يا عبد الله، ليس لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا الأجر العظيم، ليس لأزواج، بل للمحسنات. ولاحظ كلمة المحسنات ولم يقل مثلا المؤمنات، إذا مرتبة الإحسان مرتبة عالية، الأجر العظيم يريد أن يكون صاحبه من المحسنين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا مرتبة الإحسان. إذن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنا مرتبة الإحسان في هذه الآية، يقين أنهم بلغنا مرتبة الإحسان. لماذا؟ لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة عن الدنيا، ورضينا بقلة الدنيا والزهد فيها عن متاع الدنيا وزينتها، وكنا بعد ذلك خير الأزواج للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعارضنه ولم يطالبنه بنفقة بعد ذلك،
لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة.
اخترن الدار الآخرة، اخترن الدار الآخرة.
ونلاحظ يا شيخ دائما النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أصحابه بأمر مباشرة يعلقهم بالدار الآخرة.
نعم.
فلما جاء الأنصار في البيعة قالوا فما لنا؟ قال الجنة.
صحيح.
يعني دائما يكون الوعد الجنة، ما قال لكم أمر من المال، مع أنه هذا ربما يأتي.
صحيح.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
جميل. الحقيقة كم نحن في هذه الآيات والله تعالى يتحدث عن نساء المؤمنين، وليس هو لشأن الأزواج فقط، الإنسان المؤمن المؤمنة ينبغي أن يكون حاله في الدنيا متعلقا بالآخرة، وأن لا ينظر إلى الزينة، وأن لا ينظر إلى متاعها، وأن لا ينظر إلى يعني أن يكون على حال من الترف والمسكن المترفي والمركب المترفي ونحو ذلك، والله إن هذا لمما يبعد عن الله والدار الآخرة. حقيقة الآيات فيها دلالات وهدايات عظيمة تحتاج منا إلى أن نتدارسها أكثر. في الختام أيها الإخوة والأخوات، استمتعنا وإياكم مع هدي كريم للنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وكيف أن الله تعالى ربى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم خير تربية بالتعلق بالآخرة وزينتها وترك الدنيا وزينتها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المهتدين بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ولنا معكم لقاء إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.